ضيعنا يعني. يلا طلع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم التعرض لرؤية المشهور فيما تعرض له الماتن وأعلى الله مقامه الشريف في المسألة 13، وأنه إذا كان العذر الذي بسببه ترك صوم شهر رمضان أو بعضه واستمر به إلى رمضان آخر، فإنه لا يجب عليه إلا الفدية، وجعل ذلك هو الأصح، وجعلها مدا، يعني 3/4 الكيلو تقريبا من الطعام. في المقابل ذهب العماني ابن أبي عقيل والصدوق الأول والشيخ في الخلاف والسيد في الغنية وابن إدريس في السرائر إلى القول بوجوب القضاء دون الفدية، وينحصر المستند لما ذكروه برواية الكناني أبي الصباح، وهي 3 من الباب 25، يروي الشيخ الحر الرواية عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد في السند عن محمد بن إسماعيل، وهو الصحيح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، يعني عدة أيام، ثم أدركه شهر رمضان قابل أو شهر رمضان قابل، قال عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، يعني بعد شهر رمضان الثاني، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. والرواية تارة نتعرض لها من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فلا كلام في غير محمد بن الفضيل، إذ بقية الرجال كلهم من مشاهير الطائفة ومشايخ إثقاتها، وابن إسماعيل هنا الذي يروي عنها أحمد بن محمد هو ابن بزيع الجليل معروف في الطبق. محمد بن الفضيل ذكر في المقام شخصان، محمد بن الفضيل الضبي أي محمد بن القاسم بن الفضيل، وهذا حفيد الفضيل بن يسار الشهير المعروف الفقيه الجد، يعني
وذكر في نفس الطبقة أيضا.
أدرك الصادق ولكنه يروي عن الكاظم والرضا عليهم السلام.
محمد بن الفضيل الأزرق هما في طبقة واحدة يتحدون في الغالب في الشيوخ ومن يروي عنهم. ذكر في بعض كتب الرجال الشخصان إلى جنب بعضهما البعض. في غالب الروايات في موارد الرواية محمد بن الفضيل وأطلق، وروى في مئات الموارد في كتب الرواية. سيد الخوئي وحده أحصى في المعجم 395 مورد في الكتب الأربعة. طبعا 395 مورد فيها مكررات، لما بيقول 395 مورد ما معهم في المكررات، يعني هناك تكرار بين الكافي والتهذيب بشكل ملفت. عموما هو يروي عشرات الموارد، عشرات كثيرة مش قليلة. جيد، فماذا نفعل في هذه الموارد؟ هل نجزم أنه محمد بن القاسم بن الفضيل؟ الثقة بلا إشكال. أم أنه القاء محمد بن الفضيل الأزرقي؟ ماذا نفعل؟ صاحب جامع الرواة استظهر من بعض القرائن أن هذا محمد بن القاسم بن الفضيل، وربما احتملا أن يكون هو شخص واحد أصلي. الإنصاف أنه لا طريق للجزم بذلك، لا أنه حيث ورد هو محمد بن القاسم ولا أنهما شخص واحد، لكن إطلاق شيوخ الطائفة محمد بن الفضيل من دون تمييز يعني أنه كان هناك متميز بينهما، لأنهما يعيشان في منطقة واحدة، وهذا ما قد يؤشر لوحدة الرجل. هذا احتمال موجود لكن لا نستطيع الجزم به. طيب محمد بن الفضيل الأزدي شو مشكلته؟ مشكلته أنه مع جعل الشيخ المفيد له من الرؤساء الأعلام الذين تؤخذ عنهم الفتية في الحلال والحرام ولا طريق إلى الغمز في أحد منهم، هذا العبير اللي قاله في الرسالة العددية في تطريز روايات العدد والرؤية في شهر رمضان في مقابل رؤية الشيخ الصدوق أنه لا ينقص أبدا. وجدنا الشيخ الطوسي يعبر بأنه رمي بالغلو، ضعيف هيك. طبعا في بين رمي بالغلو ضعيف كلمتين ثلاثة، مو أنه هكذا مباشرة في رجال الشيخ. ففي أقل الأمور يقال تعارض فيه الجرح والتعديل. طبعا صاحب الجواهر صاحب المستمسك اعتبر الرواية صحيحة ومشهور، وكأنهم يجزمون بأنه ينصرف إلى محمد بن القاسم بن الفضيل. لكن أنا لا أعتبر أن كلمة ضعيف تنصيص على الضعف بمعنى عدم الوفاقة، خصوصا إذا احتفت بما يصلح للقرينية، وهنا محتف برميه بالغلو. ويتأيد الأمر أكثر أننا وجدنا طائفة من كبار الأجلاء يكثرون الرواية عن محمد بن الفضيل. إذا هذا مؤيد، أنا ما عم قول هو دليل وثاقة. نعم الأول مبنى، أنا لا أبني على أن إطلاق كلمة ضعيف حيث وجدت كيفما كان تدل على الضعف اللساني. حققت في رسالة مستقلة مطبوعة ضمن كتاب تنقيح المبالغ الرجالية أنه كثيرا ما أطلق ضعيف مقيدا ومطلقا، وهناك عبائر تشير إلى أن إطلاق الضعف كان أعم. طبعا لا ينكر في الجملة أصل ظهورها فيما يشمل الضعف اللساني، لولا المضعف إذا وجد مضعف في مجال من المجالات، مثل قصة سهل بن زياد، مثل قصة الأزرق هنا أو غيره في غيرها. فلا تقاوم حينئذ التنصيص على الوثاقة بل الجلالة، وإن كان في التنصيص على الجلالة تأملا من أي جهة؟ من جهة أن محمد بن الفضيل قد يكون الشيخ المفيد شخصا في محمد بن قاسم بن الفضيل في تلك الروايات، رواية العدد والرؤية، من أين لنا أن ندرك؟ أو قد يكون جازما بأنهما شخص واحد، أو معتقد خطأ بأنهما شخص واحد. مش واضح أن الشيخ المفيد كان متبحر، وهذه يعني قبلوها مني، مش واضح أنه كان متبحرا في المنقول، يعني في علم الجرح والتعديل والرجال، مو أنه لم يكن ذا خبرة، بس مش واضح من شيء من تراثه أنه كان من المتبحرين في هذا المجال. بل قد نمسك ببعض المشكلات له في هذه المجالات في بعض العقائديات فضلا عن الفرعيات، كما يلاحظ في بعض المجالات في أوائل المقالات وغيرها على تأمل في محله لسنا بصدده فعلا. وهذا لا تستغربوا يا أخوان، في أجلاء من هالقبيل مثل نصير الطوسي مثل غيره أنكروا أشياء مع أنها واضحة في عالم الرواية جدا، تلخيص المحصل ينكر وجود روايات في مجال من المجالات مع أن الروايات مستفيضة جدا فيه نصير الطوسي. على كل حال، المهم في هذا المجال أنه لا جزم بضعف الرجل، فإذا جمعنا القرائن فلا تخلو من إيجاب الوثوق، ولذلك نحن لا نجزم بضعف الرواية، لكن الكلام هل نجزم بوثوق بها أم لا؟ والمهم أننا لا نجزم بضعفها. أقول يشكل الجازم بالوثوق بها إلا إذا أمكننا أن نجزم بأنهما شخص واحد أو بأنه ينصرف إلى محمد بن القاسم بن الفضيل، وهذا ما لا طريق لنا إليه. نعم لا نميل إلى إهمال مثل هذه الروايات بهالمستوى من القرائن، لكننا لا نستطيع أن نفتي بها، خصوصا إذا كانت فتوى على خلاف القواعد بلا إشكال، خصوصا على المبنى الذي نذهب إليه من حجية الخبر الموثوق. جيد، هذا من حيث السند، شكل السند. من حيث العمل بالرواية إذا أسست لما هو خلاف المشهور، خلاف القاعدة التي نطقت بها عدة روايات، إذا أسست، أقول إذا كانت تؤسس لشيء على خلاف المشهور وخلاف القاعدة مع المشكلات التي فيها مع إعراض الأكثر عن العمل بها، قطعا ليست موثوقة هذه الرواية، حتى لو كان محمد بن القاسم الفضيل في السنة فضلا عما تقدم. لكن الكلام هل هي مؤسسة لما يخالف أم ليست مؤسسة لما يخالف؟ من هنا ندخل إلى الحديث عن الدلالة. شوفوا شو قالت الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين عليه من شهر رمضان طائفة، يعني أيام، ثم أدركه شهر رمضان قابل. جيد، بعد ما قضى تلك الأيام قال عليه، طبعا ما سأل عن العلة أيضا والسبب أبدا، ما سأل عن العلة، سواء كانت مرض سفر شو ما كانت، قال عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا. القاعدة العامة صيام وفدية، إن كان مريضا، فإن كان مريضا يعني إذا كان العذر خصوص المرض، فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل، فليس عليه إلا الصيام إن صح. طيب شو المقصود بهالعبارة؟ هل المقصود ما فهمه صاحب الجواهر وتابعه عليه صاحب المستمسك ويظهر من جماعة ومنهم القائلين القائلون بهذه المقالة اللي أسلفنا ابن أبي عقيل وابن بابويه، وهل المقصود فإن كان مريضا فيما بين ذلك يعني بقي مريضا من رمضان الذي فاته إلى رمضان الذي جاءه، فيما بين الرمضانين حتى أدركه شهر رمضان قابل، فهذا ليس عليه فدية، هذا عليه قضاء بعد شهر رمضان القابل، لكن عليه قضاء إذا صح بعد شهر رمضان القابل. إذا ما صح بعد شهر رمضان القابل ما دام مريضا ليس عليه قضاء، لا يكلف. هل هذا هو المراد؟ أم أن المراد ما فهمه صاحب المدارك وتابعه عليه السيد الخوئي وربما بعض المحققين أيضا من أنه فإن كان مريضا فيما بين ذلك يعني بعض الأوقات مريض بعض الأوقات ليس بمريض، لكن مع ذلك هو لما كان يشفى كان يقول يلا بصوم بعدين بعد بكير شهر رمضان يرجع له المرض ما يقدر يصوم يرجع يشفى، هذا اللي بيصير عنده المرض نوبات نوبات ها، وبقي على هالحالة حتى أدركه شهر رمضان قابل، فهذا كلف بالصوم بين الرمضانين لأنه بمجرد أن شفي كلف بالصوم وإن لم يأتي به. تبهتوا؟ جيد، فهذا إنسان يجب عليه الصيام الذي كلف به بين الرمضانين عندما شفي، فإذا جاءه شهر رمضان القابل فهذا ما واجب عليه الفدية، واجب عليه فقط أن يقضي، لأنه وجب عليه الصيام بين الرمضانين قضاء. انتبهتوا؟ جيد، أيهما هو الصحيح؟ سيد الخوئي يجزم بأن هذا الثاني هو الصحيح ويجعل القرينة على ذلك قول الرواية بعد ذلك، قول الإمام عليه السلام بعد ذلك، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. يقول واضحة هذه، شو إلى معنى وإن تتابع المرض؟ في مقابل فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان، في مقابله وإن تتابع المرض عليه، يقول يعني ذاك مرض متقطع، هذا مرض مستمر إلى أن جاء شهر رمضان اللاحق، ويرى أن هذا واضح وما يذكر احتمال ثاني. السيد الخوي، طيب سؤال، هل هذا هو ظاهر الرواية أم لا يوجد احتمال آخر وقد يكون هو الظاهر أصلا، بأن يكون وإن تتابعا في مقابل فليس عليه الصيام إن صح، وإن تتابع، هذا مثل بعض الأمراض مثل مرض القرحة المعدة اللي بيستمر مع الإنسان، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح، يعني بقي شو بعد شهر رمضان الثاني بقي على مرضه مستمرا، هذا عليه صيام أو لا؟ ذاك الوقت تنتقل وظيفته إلى الفدية. انتبهتوا بأن يكون وإن تتابعا مش في مقابل فيما بين ذلك، في مقابل إن صح. وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. حينئذ شو بتصير؟ حينئذ هذا الذي شفيا، هذا الذي بقي مريضا من رمضان إلى رمضان ثم طاب من مرضه، ها؟ شفي من مرضه بعد رمضان، ليس عليه إلا الصيام. إذا المرض استمر به في السنوات القادمة فهذا وعلى الذين يطيقونه بصير، بعد ما بيقدر يصوم لا الآن ولا بعد الآن، تتابع عليه المرض فليس عليه إلا الفدية. هذا احتمال، لكن هل هذا الاحتمال هو الظاهر؟ أنا ما بدعي أنه الظاهر يا إخوان، إنصافا كلا الاحتمالين ممكن. مشهور فهم الأول صاحب المدارك السيد الخوئي فهم الثاني، وربما غيرهما أصلا، لا أدعي تتبع الجميع. الذين فهموا الأول قالوا بعد أن قلنا بتصحيح الرواية، إذا قلنا الرواية ضعيفة انتهى الموضوع، ها؟ إذا قلنا بصحة الرواية كما يظهر من المشهور تصحيح روايات محمد بن الفضيل، فحينئذ تصبح هذه الرواية على كل حال مخالفة للروايات التي عمل بها المشهور. حينئذ ومن جهة أيضا مخالفة لروايات الفدية، لأن هذا يجب عليه الفدية عند المشهور حتى لو وجب عليه القضاء فيما لو شفي بين ذلك، يعني في أثناء العام الماضي. فعلى كلا التقدير في مخالفة لروايات المشهور، انتبهتوا؟ إذا حملنا فيما بين ذلك يعني متقطع فهذا عليه الفدية والقضاء بحسب الروايات المشهورة والتي أفتى بها المشهور. إذا قلنا فيما بين ذلك مرض مستمر فليس عليه إلا الفدية بحسب الروايات، فأيضا مخالف للمشهور رواية وفتوى. من هنا قيل بأن هذه الرواية حتى لو صححنا سندها فإنها معارضة لما هو أصح منها سندا وأكثر عددا وأكثر عملا وموافقة لفتوى المشهور، في مقابل ما يعد على مستوى العمل من قبيل الشاذ النادر. وما قيل من دعوى الإجماع من الشيخ على القضاء موهونة بأنه أي إجماع هذا، والأكثر ذاهبون إلى خلافه، بل نفس الشيخ خالفه في كتبه الأخرى، فإن دعاوى الإجماع في الخلاف لا يقال لها وزن يا إخوان، هذا واضح، لأنه يكون في إرغام أهل الخلاف وليس لبيان الواقع، بل هو جدل معهم. نعم قد يقال إن صحيحة الكناني موافقة للقرآن الكريم وتلك الروايات مخالفة لظاهر القرآن، باعتبار ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يشمل حتى المريض الذي استمر مرضه من عام إلى عام، فهذه موافقة للكتاب وتلك مخالفة له، لكن تلك مخالف موافقة للمشهور وهذه مخالفة له. يقول صاحب المستمسك صحيح هذا الكلام إلا أنه لا يجدي في قبال ما سبق. شو يعني ما سبق؟ يعني من أن المشهور عامل بتلك ومن أن ومن أن ومن أن. هل تريد أن تخرجها سيدنا من ميقات الحجية أم تريد بقية ميقات الحجية في حد نفسها؟ إذا خارج في حد نفسها عن ميقات الحجية هذا من قبيل الحجة ولا حج؟ فما بعد ما سلبة بتفق الموضوع موافقة الكتاب. إذا تريد أن تخرجها من ميقات الحجية إذا تريد أن تبقيها في ميقات الحجية فأول مرجح هو موافقة الكتاب، ثم هذا هو من قبيل الشاذ النادر. ابن أبي عقيل يقول، وابن بابويه يقول، والشيخ في الخلاف يقول، والسيد في الغنية يقول، وصاحب السرائر الذي لا يعمل إلا بالروايات القطعية يقول، والحلبي أبو الصلاح، والعلامة في التحرير. مش هذا هذا ها؟ لكن الذي يهون الخطب يا إخوان هو إجمال دلالة الرواية وترددها بين الاحتمالين. وعلى هذا الأساس من المجزوم والمقطوع به أننا لا يمكننا أن نجزم بأحد التفسيرين، وإذا لم نجزم بأحد التفسيرين فلا نستطيع أن نجزم بمخالفة المشهور من جهة أن عليه الصيام إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان. نعم تصبح الرواية مخالفة للمشهور في أنه ليس عليه الفدية، وهذا الأمر كأنه متسالم عليه أن عليه الفدية في ذاك الطرف، فدلالتها من هذه الجهة شاذة غير قابلة للعمل. انتبهتوا؟ قصة مشهور وغير مشهور في الشق الأول. جيد، هذا تمام الكلام في قول ابن أبي عقيل ومن تبعه. هناك قول آخر في هذا المجال ذهب إليه ابن الجنيد الإسكافي ولا نعلم متابعا له على ذلك، حيث ذهب إلى وجوب القضاء والكفارة معا ولو استمر المرض من سنة إلى سنة. أما فيما يرتبط بالقضاء فيصلح له صحيح الكناني أو رواية الكناني، ها؟ أما بالنسبة للكفارة فهو يخالفه بلا إشكال ولا ريب. وقد قيل إنه ليس له وجه ظاهر يستند إليه في الجمع بين الأمرين القضاء والكفارة فيما إذا استمر المرض من رمضان إلى رمضان. وفي المقابل هنالك من حاول الاستدلال لهذا الأمر بمضمر السماعة، وهو الحديث الخامس من أحاديث الباب الخامس والعشرين، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل، سألته مضمر، أدركه رمضان، طبعا السند موثق واضح، وعليه رمضان قبل ذلك لم يصفه، ماشي، فقال يتصدق بدل كل يوم بمد من الرمضان الذي كان عليه، قال يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك، فإن أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه. يعني ما دام دخل شهر رمضان صار وجوب الفدية فعلي. أيضا وجوب القضاء سوف يصبح فعليا بعد يوم العيد. شوفوا أرجع، عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصبه، ما قال كان مريض، كان مسافر، معذور، مسوف، أيا يكن، مطلق السؤال. جيد، إلى أن جاءه رمضان بدون استفسار فإن أفطرا فليصم رمضان الذي كان عليه. فإني كنت مريضا، الإمام يتكلم عن نفسي، فمر علي 3 رمضانات لم أصح فيهم، ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن. الرواية دالة بشكل واضح يا إخوان أنه يجب على من لم يصم من رمضان إلى رمضان القضاء والكفارة، صحيح أو لا؟ واضح أن السؤال مطلق، لكن الإمام لما تحدث عن فعل نفسه تحدث عن المرض، ما فينا نجمع بين هالرواية وروايات المرض. وقول الإمام 3 رمضانات يظهر منه أنه ما إلا دخل 3 رمضانات، لأنه عندما أفتى استشهد بهذا على ما أفتى به من السنة الأولى. فمن حيث الدلالة الرواية واضحة الدلالة، فماذا نصنع هنا؟ هل يوجد جمع عرفي بين الطائفتين، الطائفة التي ذهب إليها المشهور وهذه الطائفة، أم لا يوجد جمع عرفي؟ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد جمع عرفي. أي جمع عرفي هنا؟ لأنه عم بيقول فإذا أفطر فليصم فدية وصوم معا في كل الأعذار، ثم استشهد الإمام بمرض نفسه وأنه صام، يعني طبق هذا الواجب. طبعا هو يطبق الواجب قطعا، بس أنه ابتلي بسببه فطبقه، وهذا المقصود. أيضا خليني قبل ما تابع الحديث ائتي برواية عبد الله بن سنان الشيخ الطوسي، وهي 4 من الباب، قد تصلح شاهد جامع، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فدي عليه، فأما أنا فإني صمت وتصدقت. واضح أن الإمام عم يفعل الأفضل، أما غير الإمام فواضح من هذه الرواية أن وظيفته هو التصدق، لكن بالمرض الكلام. أفطر من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض، ما فينا نحمل العذر في الصدر على مطلق عذر أيا يكن، سفر مثلا، ظاهر العذر هو المرض، إنما قال وهو مريض والله العالم. فحينئذ في أحسن الحالات تصلح هذه الرواية يا إخوان شاهد جمع، وإلا فإنها بظاهرها لا عامل بها على الإطلاق أبدا، معرض عنها إعراض تام، ولم نعلم عامل بها غير ابن الجنيد، وهي من الشاذ النادر في مقابل قول المشهور الروايات المشهورة. فإذا ما أمكن الجمع الدلالي فهي ساقط عن الاعتبار، لا يعمل بها قطعا، لكن الأولى هو الجمع الدلالي حينئذ. وبهذا يظهر أن الأحوط الجمع بينهما. جيد، إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يومين بمد. مد واضح، أكثر الروايات اللي قريناها في البداية مد موجود، مد والأحوط مدان، حيث نقل عن الشيخ في النهاية وعن الحلبيين وكذلك الاقتصاد كتاب الشيخ إلى سبيل الرشاد. لكن إنصافا قصة المدين لا دليل عليها. نعم قيل إنه في بعض نسخ موثق سماعة موجود مدين بدل المد، لكن طعامين لا تناسب مدين، مدين طعاما بنص التمييز. في بعض النسخ قالوا أضيفت من مدين من طعام، أقول إذا تخالفت النسخ سقطت، لأن إحنا صحيح نطمئن بصحة الكتب وما تضمنت المشهورة، لكن عندما تتخالف النسخ ما عندنا نسخة هي الصحيحة، لأن ما عندنا نسخة أخذت مناولة يدا بيد من ذاك الزمن إلى أزمنتنا ولا إلى زمان المؤلفين، يعني مثل صاحب الوسائل صاحب الوافي كما هو واضح. نعم في نسخة صح ونسخة خطأ من رجح الصحة بلا إشكال، لأنهم كانوا في الغالب قوما أصحاء في التعبير، لكن إذا كلاهما له وجه صحيح لغوية ولو كان على خلاف الموازين البلاغة العامة، مدام صحيح نحويا لا نستطيع حينئذ الترجيح لإحدى النسخ على الأخرى. فعلى هذا الأساس تسقط الأمر، تبقى الروايات السليمة اللي ما فيها النسخ والتي دلت عن أنه كل يوم بمد. نعم ورد في ذو العطاش إذا بتتذكروا يا إخوان الروايات بتقول مد، ورواية أو أكثر بتقول مدين، رواية على ما أتذكر، فقيل بأنه هناك ورد المدين فنتعدى إلى هنا. أقول هناك لم يسلم رواية المدين، كانت معارضة لما هو أصح منها سندا وأكثر عددا وعملا، وهناك لم نفتي إلا بالمد، فكيف نتعدى من هناك إلى هنا؟ فلا إشكال ولا ريب في أن المد هو الواجب. نعم بس يحتاط الإنسان استحبابا بالمدين لا بأس، فاضل خير لا مشكلة. قال ولا يجزئ القضاء عن التكفير، ولا يجزئ القضاء لأن التكفير مقتضى الروايات أن من استمر به المرض من رمضان إلى رمضان وظيفته المتعينة هي الفدية، فاللي بده يقضي لا يجزئ القضاء عن الفدية، خليه يدفع الفدية. طبعا معبرين هم بالتكفير، وبعض الروايات معبرة بالتكفير، وهذا تكفير بالمعنى العام يا إخوان، أي وإلا عادة كفارة اصطلاحا هي حيث يكون هناك ذنب، والفدية حيث لا تكون هناك معصية. عموما أيا يكون مو مهم، ولا يجزئ القضاء عن التكفير. نعم الأحوط الجمع بينهما، إيه لا بأس لا بأس، بده يجمع بينهما خروجا من خلاف من خالف في هذه المسألة، ها بلا إشكال لا مانع من ذلك حينئذ، خروجا من خلاف ابن الجنيد ها اللي قال بالجمع. وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء، هذا يأتي فيه بحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.